في أولى حلقات هذا البرنامج نبقى وإياكم مع الخطبة التي ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والتي تناول فيها حادثة الهجرة النبوية الكريمة.
الحمد لله الذي شرح لنا من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فلقد كانت حادثة الهجرة هي الحادث الأجل والخطب الأعظم في تاريخ الدعوة الإسلامية كلها، ذلك أن الله جل وعلا جعلها فارقا عظيما ظاهرا بينا في تاريخ الإسلام. أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما بدا لهم وأجمعوا أمرهم على أن يؤرخوا بحادث عظيم، وذلك في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعلوا من الهجرة حادثا جليلا يؤرخون به، ثم أجمعوا أمرهم رضوان الله عليهم على أن يكون بدء العام الهجري من شهر الله المحرم، نظروا إلى أن الحج ينصرف عنه الناس بعد أداء الفريضة إلى أوطانهم، فجعلوا من شهر الله المحرم أول شهور عامهم، مع علمهم أن الهجرة إنما كانت في شهر ربيع الأول. أيها المؤمنون، حادثة الهجرة يمكن دراستها من نواح عدة وتأملها من طرائق متعددة، وذلكم دأب الحديث عن العظيم والعظماء، وأي عظيم أكمل وأشرف في الخلق من رسولنا صلى الله عليه وسلم. حثلت الهجرة بأسماء أعلام عظام كان لهم دور كبير في حادثة الهجرة. يقع الصديق رضي الله تعالى عنه في المقام الأول من هؤلاء، نال رضوان الله عليه شرف الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعمر الله إن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة من الدهر لهي شرف جليل وموئل كريم، فكيف بصحبته حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. نال الصديق رضي الله عنه شرف الصحبة، وآوى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الغار في جبل ثور أسفل مكة. قريش برجالها المتتابعين وفرسانها المتعاقبين دون أن تدري حجبت الشمس عن ذلكم الغار، لكن ذلكم الغار كان فيه السراج المنير نفسه صلوات الله وسلامه عليه، لا حاجة له بضوء الشمس ولا بضوء القمر. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ترى هل كان الغار يومها يبشر أبا بكر بأنك اليوم صاحب ورفيق لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليال ثلاث، وستكون غدا رفيقه في حجرته في قبره صلوات الله وسلامه عليه؟ ضمهما الغار وهما أحياء، وضمتهم الحجرة وهما موتى، صلى الله على نبيه ورضي الله عن صاحبه. خرجا من الغار ومضيا في الطريق وأبو بكر ينال شرف الصحبة، فهل كان الطريق يخبر أبا بكر ويبشره أن هذا الطي للمهاد والنجاة والسير عليها ليلا ونهارا بصحبة أشرف الخلق سيجعله بعد ذلك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته؟ كل من ولي أمر المسلمين من بعد أبي بكر يقال له أمير المؤمنين، يقال له الملك، يقال له الرئيس، يقال له الوالي، يقال له الأمير، لكن لا يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحظ بها إلا الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه، وصدق الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لقد كان البيت البكري كله له دور جلي في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء وعائشة وعامر بن فهيرة وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم من آل الصديق رضوان الله تعالى عليه، من الأعلام الذين خلد التاريخ ذكرهم في هجرة نبينا أبو السبطين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عنه وعن ابنيه. كان يومئذ فتى فقبل أن ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام شرف، وأي شرف، فكيف بالنوم والاضطجاع على فراشه صلى الله عليه وسلم. ترى هل كان الفراش يخبر عليا يومها ويبشره أن هذا القرب سيرتفع إلى مقام أجل ومنزلة أعلى، وسيكون علي يوما زوجا للسيدة الجليلة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، البضعة النبوية والصفوة المحمدية رضوان الله تعالى عنها. فكان منها الحسن والحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينتسب أحد إلى رسول الله إلا من طريقهما، وهما ابن فاطمة، وفاطمة زوجة علي رضوان الله تعالى عليه. وصدق الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لقد أتى علي إلى الفراش إلى شفير الموت، لا ليموت لكن ليحيا حياة حقة، حياة خلدها التاريخ وحفظها له رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون حياة العظماء الشرفاء، ولا ريب أن أجل الشرفاء والعظماء أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عامر بن فهيرة مولى من مولد الأزد، اشتراه أبو بكر، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو يومئذ قد شارف 30 من العمر، فأعتقه فأصبح مولا خادما لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. اختاره أبو بكر من بين موال عدة له أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة. فنال عامر بن فهيرة شرف خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر طوال الطريق، منذ أن خرج من الغار إلى أن دخل المدينة، وعامر يقوم بأمر خدمتهما في ركب طاهر شريف عظيم جليل دونه التاريخ، وسيبقى مدونا إلى أن تقوم الساعة. ونعود فنقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. شهد عامر بعد هجرته بدرا وأحدا والمشاهد كلها، حتى كان يوم بئر معونة فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. قال قاتله بعد أن أسلم، بعد أن قتله بسنين، قال لما طعنته خرج من محل الطعنة نور أضاء الأرض. أم معبد امرأة من خزاعة جلدة برزة على مقربة من وادي قديدين اليوم، كان لها خيمتان تطعم من يمر بها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته مر عليها، والسنة يومئذ سنة مجدبة مرملة، فدخل عليها هو وأصحابه. قال يا أم معبد هل من قراء؟ هل من لحم يباع؟ فاعتذرت وقالت لو كان هناك شيء ما أعوزكم القراء، أي ليس من دأبي أن أبيع، لكن لو كان عندي شيء لأطعمتكم إياه ضيافة. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة قد خلفها الجهد عن الغنم، فقال يا أم معبد وهي لا تدري أنه نبي الله ولا تعرف ما معنى الرسالة ولم تقرأ بعد شيئا عن نور النبوة، قال لها يا أم معبد أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن وجدت بها حلبا فحلبها فداك أبي وأمي، فإن الجهد أي ضعفها وعجزها خلفها عن الغنم، أي لم تذهب مع بقية الأغنام إلى المرعى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة ومسح ضرعها بيده الكريمة وسمى الله فدرت وجاء باللبن، فدعا بإناء يربض الرهط، أي إذا ملئ يشربه الرهط من القوم فملأه، ثم بدأ بها فسقاها، ثم سقى بقية القوم، ثم شرب هو عليه الصلاة والسلام آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا، ثم ملأه مرة ثانية فسقاها وسقى من معه، ثم ملأه مرة ثالثة. وجاء في رواية أنه قال وهذا فاحفظيه لأبي معبد يا أم معبد، ثم خرج من عندها صلوات الله وسلامه عليه. فأتى زوجها أبو معبد يسوق أغناما أعنزا يتساوكنه زلا عجافا لضعفهن، فالسنة مجدبة مرملة يدنى الأعنز كما ذهبن. لما رأى اللبن تعجب واستنكر، قال ما هذا يا أم معبد، أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من أمره كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. فظهرت بلاغتها وفصاحتها وما أملاه عليها نور النبوة يوم أن رأت. قال رأيت رجلا ظاهرا وضاءه أبلج دعج العينين حسن الخلق، دعج العينين، في أشفاره وطف وفي صوته صحلة ربعة لا بأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، كأن منطقه خرزات نظم يتحضر، فصل لا نزر ولا هدر، غصن بين غصنين، فهو أبهى الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا، له أصحاب يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر ابتدروا لأمره، محفوظ محشود لا حابس ولا مفند صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال لها هذا قال يا أم معبد هذا والله رجل قريش الذي تطلبه صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء ذكرهم في حادثة الهجرة سهل بن حنيف رضوان الله تعالى عليه، وهذا ليس له علاقة مباشرة بحادثة الهجرة، لكن علي رضوان الله تعالى عليه تأخر يسلم الودائع على الناس، فهاجر بعد هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيومين أو ثلاث، فنزل قباء، نزل على مقربة من هذا المسجد، فرأى امرأة من الأنصار لا زوج لها، يأتيها رجل في ظلمة الليل فيطرق بابها فتفتح له الباب فيعطيها شيئا فتأخذه. قال علي رضوان الله عليه فاسترَبت في أمرها فقلت لها يا أمة الله إنك امرأة مسلمة لا زوج لك، فمن هذا الإنسان الذي يطرق بابك في الليل ويعطيك شيئا لا أدري ما هو فتأخذينه منه؟ قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب، إذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها وأتى بها إلي وقال لي يا أمة الله احتطبي بهذا، أي بيعيه، لأنه علم أنه لا أحد يقوتني، أي ليس لي من يتولى أمر رعايتي. فأضمرها علي في قلبه من معرفة القدر والمكانة لسهل رضي الله عنه. فلما آلت الخلافة إلى علي كان سهل رضي الله عنه قريبا منه، ولما مات سهل صلى عليه علي رضي الله عنه وكبر عليه ستا، لأنه كان بدريا صحابيا جليلا عرفانا بقدره، ولما اطلع عليه علي رضي الله عنه من بعض سريرة سهيل مما أطلعه الله جل وعلا عليه. هذا ليل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهيل يومها كان فتى رضوان الله تعالى عليه، فهل يتأمل الكثير من شبابنا وأبنائنا وإخواننا هذا الحال؟ إن مما يدمي القلب أن يلبس الشاب الضيق من الثياب والأساور في الرقاب، ثم يقف في الطرقات يتعرض لأعراض المسلمين ويظن أنه قد بلغ مبلغا عظيما، ومثل هذا عياذا بالله ليس من دلائل الخير. وإننا إذ نسأل الله لرجال الحسبة أن يمدهم الله بعونه وتوفيقه لنسأل الله لفتياننا أن يدلهم الله على طريق الرشاد، وأن يجعلهم على بصيرة من أمر دينهم، وأن يرزقهم ويهبهم معالي الأمور. أيها المباركون، هذه فرائد من ما وقع في هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى هديه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن مما يقطع به أن نتأمل حادثة الهجرة أو غيرها من أخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم يورث في القلب زيادة في المحبة وتأجيجا في العاطفة الصادقة نحو رسول الهدى ونبي الرحمة. لكن الأمر لا يبلغ تمامه ولا يصل إلى كماله إلا إذا اقترنت تلك المحبة بجليل العمل وعظيم العمل الصالح المتفق مع هديه صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل يا أخي سيرة نبيك لتزداد حبا له، وتأمل هديه في عبادته لربه وسائر أحواله حتى تزداد قربا من الله. فما بعث الله الأنبياء إلا ليدلوا عليه ويرشدوا إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ألا وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، قالت كما في الصحيح وغيره: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع من ركعتي الفجر اللتين قبل صلاة الصبح. إن من أعظم دلائل التوفيق أن يوفق الإنسان لأن يشهد صلاة الفجر في جماعة، ومن أعظم دلائل التوفيق للصلاة نفسها أن يوفق الإنسان لأن يؤدي ركعتي الفجر قبل الشروع فيها، أي قبل الشروع في الفريضة. فهذا من أعظم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إليه، كما روته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، سمته خيرا، فقالت: ما رأيت رسول الله إلى شيء من الخير أسرع، أي أنه يبادر إليها صلوات الله وسلامه عليه. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في البيت خفيفتين جدا، يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ونقل أنه قرأ فيهما غير هاتين السورتين. وأيا كان الأمر فإن السنة فيهما التخفيف. فإذا قدر للمرء لمرض أو أوبة من سفر أو عارض آخر فلم يقم بهما حتى دخل وقت الفريضة وأقيمت الصلاة، فإنها تقضى، أي هاتين الركعتين، والأولى أن تقضى بعد طلوع الشمس، والأولى أن تقضى بعد طلوع الشمس. وقال فريق من العلماء أنه يصح أن تقضى بعد صلاة الفجر، لكن فعلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها أولى. فإن قضاها بعد الصلاة فالأمر فيه سعة، لكن كما بينا الأولى أن تكون بعد الصلاة. إن من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى هدي نبيه ثم يعمل به ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك العمل، ويسأل الله جل وعلا من فضله أن يمن عليه بالسير على هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ألا واعلموا أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح التي تقبلها منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة نذيء بها إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وأتم نعمة العافية على ولي عهد المسلمين في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم إن لنا في أجواف الثرى وبطون الأرض آباء وأمهات وإخوانا وأخوات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.